هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. نشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ونسأل الله أيضا كثيرا على دوام هذه النعمة الثمينة. أحبتي، نرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء زراعة الشعر. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. أما أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو فهي 201-3762، وأيضا 201-3768، و 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 09821. رقمنا عبر الواتساب 09-9388-78-4050. قبل أن ندخل في تفاصيل موضوعنا وهو زراعة الشعر، مستمعينا الأفاضل، نستمع إلى هذه التمهيدات حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى موضوع زراعة الشعر. يعد تساقط الشعر مستمعين الأحبة إحدى المشكلات التي يعاني منها العديد من الأشخاص، والتي قد يفشل العلاج الدوائي في كثير من الأحيان في حلها. لذلك تعد عملية زرع الشعر الحل الأفضل في مثل هذه الحالات. توجد طريقتان أساسيتان لزراعة الشعر، واللتان تشملان زراعة الشعر وتصغير مساحة فروة الرأس. يعد الرجال الذين يعانون من الصلع الذكوري، والنساء ذوات الشعر الخفيف، والأشخاص الذين فقدوا شعرهم نتيجة للحروق أو الجروح أكثر الأشخاص المرشحين لإجراء عملية زرع الشعر. كما عرفت زراعة الشعر على أنها نوع من أنواع الجراحات التي تسهم في ملء مناطق الشعر الفارغة في الرأس، وتتم هذه العملية من خلال استخدام تقنيات مختلفة، حيث تعتبر عملية زرع الشعر من أشكال إعادة ترتيب نمو شعر الفرد عن طريق أخذ جزء من الشعر والجلد الموجود في أطراف فروة الرأس والظهر لديه، ونقلها لمناطق مختلفة من الرأس. كما يمكن القيام بعملية زراعة الشعر في عيادة الطبيب المختص، حيث ينظف الجراح فروة الرأس، ومن ثم يحقن الجزء الخلفي من الرأس لتخديره. مع ذلك فإنه لا يمكن للعديد من الأشخاص إجراء عملية زرع الشعر، منهم النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر بشكل كبير وعلى مساحات واسعة، الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الأماكن التي بالإمكان أخذ الشعر منها لزرعه في منطقة الرأس، الأشخاص ذو النسيج الندبي الوردي أو الندوب السميكة الليفية الناتجة عن الحروق أو الإصابات في فروة الرأس.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. موضوعنا هو زراعة الشعر، والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفتنا في هذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم والمستمعين الكرام، صباح الخير وأيامكم سعيدة إن شاء الله.
أيامكم سعيدة إن شاء الله كذلك. اليوم نتحدث عن زراعة الشعر، ولكن إذا سمحت لنا دكتورة وجدان نريد منك توضيحا مختصرا عن كيفية نمو الشعر الطبيعي قبل أن ندخل في موضوع زراعة الشعر.
نعم، طبعا تعرفين أنه الشعر إلى مراحل للنمو، مرحلة النمو، مرحلة الاستراحة، ومرحلة التساقط.
نعم.
يكون حدود 90% من الشعر في مرحلة النمو و 10% في مرحلة الاستراحة والتساقط، وحدود 100,000 شعراية موجودة بالرأس، ولهذا أنه نقول من 10% بالتساقط قد يكون 50 إلى 100 شعراية تتساقط في اليوم، هو شيء طبيعي طبعا باختلافات حسب العمر، حسب الجنس، وحسب الأمراض الباطنية الموجودة، فهذه تختلف طبعا، الاختلالات الهرمونية مثل عند النساء، عند الحمل، عند الرضاعة، عند البلوغ، عند انقطاع الطمث، فهذا كله يختلف. طبعا انه احنا قلنا 10% في مرحلة النمو. مرحلة النمو تقريبا بالشرق الاوسط هي تطول من سنة الى سنتين، هو الحد يعني الادنى والاكثر هو سنة الى 6 سنين، لكن في الشرق الاوسط هو سنة الى سنتين، والتساقط هو 6 أسابيع إلى 6 أشهر. فإذا يوصل هذا الحد إلى 70%، يعني التساقط تكون 30%، فطبعا راح نفقد عدد كبير من الشعر، فراح يراجعنا المريض إنه حتى نعرف السبب وحتى نعرف العلاج شنو هو.
طيب بالنسبة لي يعني أسباب وعوامل تساقط الشعر، ما هي أهم هذه الأسباب؟
طبعا تعرفين انه كما ذكرت انه حسب الجنس، حسب العمر تختلف هذه الاسباب، قد تكون وراثيه، قد تكون بيئيه. الوراثيه طبعا تعرفين انه حدود 30% من الرجال يعانون من تساقط شعر وراثي، اندروجينيك الوبيشيا، اللي هو تابع للهرمونات الذكريه. لكن طبعا تعرفين انه النساء ايضا يعانون من هذا التساقط كوراثه، لكن عند الرجال احنا عندنا الصلع موجود، لكن عند الرجال عندنا قلة تراكم. في هذه الحالة انه نعرف من حالة المريض هل هي وراثية ام هي بيئية. البيئية قد تكون جسمية، قد تكون نفسية، يعني التوتر العصبي، الاجهاد، الدايت، يعني الرجيم الغذائي غير صحيح، العوامل البيئية مثل الجو، تعرفين بين الصيف بين الشتاء،
نعم.
الجو الرطب، الجو الجاف، الحار، البارد، هذا كله يأثر على البشرة.
نعم.
وعلى الشعر. لا، الأمراض الباطنية مثل فقر الدم، زيادة أو نقصان في إفرازات الغدة الدرقية، الكبد الدهني، أنواع فقر الدم، الاختلالات الهرمونية، بعض الأدوية مثلا أدوية ضد الاكتئاب، ضد تسيل الدم، او مثلا ضد ضغط الدم، او مثلا الكيموثيرابي، الراديوثيرابي اللي يستخدم للسرطانات، او الاختلالات الهرمونيه، او مثلا اقراص منع الحمل، هذه كلها تأثر على نوعية تساقط الشعر. مثل هسه في كوفيد يعني تشوفين انه اكثر المرضى يراجعون في تساقط الشعر، هذا يسمى بالتساقط الشعر الكروبي او تلجن افلوفيوم، يعني لمدة قصيرة بعد اي حادث لا سمح الله، مثلا فقدان عزيز يعني ضغوط نفسية، او مثلا حادث سيارة، او مثلا كيموترابي راديوترابي للسرطانات، او اي مرض اللي هو يتعب الجسم من ناحية الفيتامينات الموجود به، حتى لو رجيم غذائي قاسي، هذا راح ينقص المواد المعدنية والفيتامينات اللي توصل إلى البصيلة، وراح يسبب تساقط شعر آني. هذا التساقط نقدر نأمل المريض إنه إذا استعدل الجسم ورجع إلى طبيعته وإلى المناعة الذاتية مالته والقدرة الجسمية، فهذا نوع التساقط ما يحتاج إلى زرع الشعر، لكن يحتاج إلى تفادي هذا المرض وعلاجه. بعض يعني تساقط الشعر يكون مثل الحروق أو مثلا صدمات للشعر، فهذا طبعا راح يصير بإسكلوروزيس أو إنه بما حتى هذا ما يتجاوب ويا بعض الأنواع من عنده ما يتجاوب إلى زرع الشعر أيضا. فطبعا يعني قسمت إنه الرجال، النساء، بعد انقطاع الطمث أو مثل بعد الكبر أو الأطفال، هذه بها أنواع. الثعلبية أيضا هي نوع آخر من التساقط يصيب الأطفال والكبار، حتى مثلا الأمراض الفطرية هذه أيضا قد تسبب تساقط للشعر. يعني طبعا احنا لازم نراجع الطبيب حتى نعرف نوعية وسبب تساقط الشعر حتى نعرف العلاج لها.
شكرا لهذه الإيضاحات سيدتي. سنتوقف عند هذه المحطة، نتوقف عند الجزء الأول من محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام. الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة. شهدت تقنيات زرع الشعر عدة تطورات، ومن شأن استخدام الروبوتات أن يخفض من تكاليف هذه العملية. في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، قالت الكاتبة بولين لينا إن تساقط الشعر يعتبر ظاهرة طبيعية تصيب رجلا واحدا من بين رجلين في سن 40، وأربعة من كل 5 رجال بعد سن 80. ترتبط مشكلة الثعلبة الأندروجينية بنشاط بعض الهرمونات الذكورية التي تسرع عملية تجديد الشعر إلى غاية استنفاد القدرة التجديدية لبصيلات الشعر. وفيما يتعلق بمنتجات العناية بالشعر والأدوية، إذا كانت العلاجات الحالية قادرة على إظهار فعالية أكبر ورائحة أقل مقارنة ببول الإبل أو روث الإوز التي كانت من العلاجات المستخدمة سابقا لهذه المشكلة، فإن نتائجها تظل غير ملحوظة وأحيانا مصحوبة بآثار غير مرغوب فيها. وحسب البروفيسور فرانك دوتي، رئيس وحدة الجراحة التجميلية الترميمية والتجميلية في مستشفى جامعة نانت، فإن الطلب على الجراحة لحل هذه المشكلة في ازدياد مستمر، خاصة أن عمليات زرع الشعر التي يتم إجراؤها اليوم تقدم حلا فعالا. في المتوسط يمكن لكل بصيلة أن تنتج 25 شعرة مدى الحياة. وذكرت الكاتبة أنه يمكن لبعض الشعيرات أن تفلت من مشكلة هرمون التستوستيرون، لأن بصيلات الشعر تكون غير حساسة له وتستمر في إنتاج الشعر مدى الحياة. ومنذ عصر القدماء حاول الجراحون نقل هذه المناطق ذات الشعر الدائم إلى مناطق الصلع. شكرا لمتابعتكم وعودة للاستوديو.
نعم، وشكرا لزميلي أمير فوزي لقراءته هذه المعلومات حول زراعة الشعر. أعود إليك يا سيدتي. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من إيران تشاركنا، تقول: مع تحياتي وسلامي لكم، سؤالي إلى ضيفتكم الكريمة: كيف يتم تشخيص وعلاج تساقط الشعر، وهل الميزوترابي والبلازما مفيد لعلاج تساقط الشعر؟ مع تحياتي لكم جميعا. شكرا لك أختي فاطمة من إيران. نعم دكتورة، تفضل.
شكرا جزيلا. طبعا أهم خطوة لنمو الشعر هو تشخيص سبب تساقط الشعر.
نعم.
فطبعا احنا لازم نعرف انه هل هو رجل، هل هو امرأة، البيئة اللي متعايش بيها، الوراثة اللي عنده، يعني احنا لازم ناخذ السابقة المرضية الشخصية والفردية والعائلية حتى نعرف انه هل هذا التساقط مستمر او الى علاج. طبعا انه نعرف التساقط اللي مثلا مضى عليه أكثر من سنتين إلى خمس سنوات، اللي ما موجودة بصيلة، يعني يكون هناك صلع كامل. طبعا تعرفين أنه أنواع الصلع، مثلا إحنا نعرف من الشباب يبدون من الشقيقة من الطرفين، ثم بعد مثل الدائرة حتى خلف الإسكالب، بعدين هذه تتصل مع بعضها اللي هي تشكل صلع كامل. وتعرفين أنه خلف الرأس يكون هذا الشعر موجود، لأن هذا الشعر خلف الرأس هذا هو تابع للعمر، لكن مقدمة الرأس تابعة للهرمونات الذكرية الوراثية. فالأخت هنا أنا أريد أجاوبها على سؤالها، أنه إذا كان التساقط لفترة قصيرة موجودة، يعني مثلا هذا بالكوفيد أو مثلا للدايت أو مثلا في مرض خاص أو مثلا لعلاج السرطانات، هذا طبعا احنا ما نعمل زراعة الشعر، لكن لازم نقوي البصيلة. ففي هذا الوقت نستفاد من الميزوثرابي والبلازما لهذا الشخص. هذا قد يأمننا كم جلسة، وطبعا لازم نعرف الشخص شنو هو وشنو نختار له العلاج المناسب له. الميزوثرابي تعرفين انه هو كوكتيلات حاضرة حسب الجنس، العمر، وسبب التساقط نختار هذه المواد اللي نحقنها في البصيلة. البلازما هي ناخذ دم من المريض ونعزل صفيحات الدم اللي هي تحوي على الجروث فاكتورز، يعني عوامل النمو، ثم نحقنها في المنطقة. أدى جلسات، قد انه نعمل كومبينيشن، يعني تركيب من هذه من العمليات، طبعا بعد اختيار المريض المناسب لهذا العملية فإلها ايضا نتيجة مناسبة جدا.
نعم. لدينا مشاركة صوتية مسجلة، نستمع الى هذه المشاركة.
السلام عليكم، عندي سؤال: هل من الصحيح أن تجري عمليات زرع الشعر لكافة الشرائح العمرية؟ ما هو أفضل عمر لزراعة الشعر للإنسان، الرجال أو النساء؟ شكرا لكم وشكرا لخبير البرنامج. محمد علي من إيران.
شكرا للأخ محمد علي من إيران. نعم دكتور تفضلي.
طبعا تعرفين أنه تساقط الذكوري أو الوراثي الأندروجيني كولوفيشيا يبدي بعد سن المراهقة، بعد البلوغ، حسب انه هل الجينات ماخذة من الام او الاب او من الاثنين، فشدة هذا التساقط راح تختلف حسب ما قلت انه الحالة الجسمية، العصبية، البيئية، هذه تختلف. فطبعا تستمر هذا التساقط بعد 18 إلى 20 سنة، يزود هذا التساقط.
نعم.
لما ما يدخل الشخص إلى البيئة، للمجتمع، طبعا الضغوط النفسية راح تكثر، لما ما يطبق نفسه، لما ما تتكون شخصيته، فطبعا هذا التساقط راح يستمر. يعني أنا دائما أذكر أنه مثل عملية الليزك اللي نسويها للعين، للمنابر، للأوينات قصدي، انه كما تعرفين انه الطبيب يذكر انه سنة كاملة انه ما متغيرة درجة العوينات للمريض.
نعم.
كذلك لتساقط الشعر، يعني احنا نذكر للمريض انه خلال مثلا سنتين التساقط متوقف يكون. ليش؟ لانه اذا كان التساقط مستمر فطبعا احنا الشعر اللي راح نزرع على المريض راح يستمر بالتساقط. فنشوف الشخص انه من ناحية جسمية، من ناحية نفسية، من ناحية شخصيته مستعد للزراعة. فطبعا أنه الحد الأدنى لبداية زراعة الشعر هو على الأقل 25 إلى 28 سنة. مع الأسف أشوف أنه 18 سنة ما يزرعوا لهم، لكن هذا جدا غلط. الشيء الثاني أنه إذا لا يراجعون مرضى، مثلا فيهم مثلا حادث سيارة، أو مثلا حروق، أو مثلا في خياط يعني جرح عميق في الرأس يعني منطقة خاصة ما بها شعر، فهذا يأثر على نفسية الشاب في هذه الحالة. فمن ناحية نفسية إذا نريد نساعد المريض، إذا كانت المنطقة اللي نريد نزرع بها الشعر مستعدة، يعني الجلد يقدر يستقبل البصيلات، فهذا من ناحية نفسية قد أنه في 22 سنة نقدر نزرع له الشعر.
نعم إن شاء الله أخذت الجواب. إن شاء الله. لدينا مشاركة من الأخت أم حيدر من الكويت تشاركنا، تقول: عمري 40 عاما أعاني من خمول الغدة الدرقية، ولدي مشكلة في الهرمونات، وأصبح شعري في مقدمة رأسي بمنظر غير جيد، وعلى فكرة أعاني من فقر دم شديد، خاصة من فقر الحديد والفيتامين دي. هل يمكنني زراعة الشعر أم هناك طريقة أخرى لمثل حالتي؟
طبعا شكرا أم حيدر.
نعم.
السن طبعا هي العمر يعني مناسب، لكن كما ذكرت أنه أول خطوة لعلاج تساقط الشعر هو معرفة السبب وعلاج السبب.
نعم.
فطبعا من أدها خمول في الغدة الدرقية ومشكلة في الهرمونات وفقر الدم، فأول خطوة هو علاج الأمراض الباطنية الموجودة. قد إحنا نساعد بالشامبو، باللوشن، بالفيتامينات، بعلاج التساقط الفعلي الموجود حاليا، لكن بعد أنه نطمئن من أنه سلامة الجسم يلا نفكر بزراعة الشعر.
نعم. إذن عليها وفي مثل حالتها في بادئ الأمر علاج الأمراض الباطنية كما تفضلتي دكتورة وجدان. لدينا سؤال آخر أيضا من الأخ أبو حسن من البحرين، يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج وللطبيبة المختصة، بودي أن أسألها كيف تختارون المريض الأنسب لزراعة الشعر؟
طبعا كما ذكرت أنه أول خطوة هي تشخيص سبب تساقط الشعر. ثم إذا نشوف أنه المريض مناسب لزراعة الشعر، يعني أنه كما ذكرت أنه عمره أكثر من 25 سنة، التساقط متوقف أو حد أدنى يكون موجود خلال سنة أو سنتين، تكون المنطقة المانحة مناسبة لأنه نقدر نستأصل من عند البصيلات، ثم نشوف السابقة المرضية للشخص، الأدوية اللي مستخدمها هل هو تحت علاج الطبيب الأخصائي، ثم إذا كان مناسب لزراعة الشعر طبعا هناك عدة تحاليل اختبارية لازم نسويها من ناحية الأمراض الموجودة في المنطقة المانحة أو في منطقة الزراعة، وثم جسميا مثلا الآن في مرحلة الكوفيد، أو مثلا تخثر الدم أو الكلى أو السكر أو فقر الدم، هذه كلها نعملها عدة تحاليل حتى نختار المريض المناسب. يعني ناس في عدة موارد اللي يراجعونه بعد التحليل نعرف أنه عدة مشكلة بالتخثر أو عدة مشكلة بالكلى، فطبعا تعرفين أنه الأدوية اللي نستخدمها مثل للبنج الموضعي هذه كلها تندفع من الكلى. ثم الغرز عدة غرز أبر متعددة، فإذا كان عند المريض اختلالات في التخثر أو هناك أدوية مثل الأسبرين يستخدمها، أو المريض مدمن على التدخين على الكحول، فهذا غير مناسب لزراعة الشعر، فهذا كله يسبب إلى سيولة الدم وإلى النزيف، طبعا راح يصير أنه هناك التهاب في منطقة الزراعة، راح يكون هناك عدوى بكتيرية، فهذا غير مناسب. بعد اختياره طبعا لازم ننصحها أنه مثلا بعض الأدوية ما يستخدمها، بعض الأكل ما يستخدمها، مثل مثلا اللحوم الحمراء، مثلا انقطاع التدخين، بعض الأدوية مثل كما ذكرت الأسبرين أو مثلا فيتامين إي، هذا طبعا ينقطع عن استخدامها، ثم يراجعنا في يوم الزراعة إن شاء الله.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف عند فاصل، وبعد ذلك نواصل معك سيدتي وجدان دقة ومع مستمعينا الكرام. موضوعنا هو زراعة الشعر.
عزيزي المستمع، يمكن استغراق مدة علاج الشعر فترة طويلة، حيث يحتاج في كثير من الأحيان للعديد من الجلسات الجراحية لتحقيق الهدف المرجو، بالإضافة إلى ضرورة ترك فترة عدة أشهر ما بين كل جلسة، ولهذا يمكن أن يستغرق العلاج الكلي حوالي عامين، كما يمكن أن تظهر النتائج بعد شهر أو شهرين من انتهاء الجراحة.
نعم، نعود لك دكتورة وجدان، ولدينا سؤال مسجل ومشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم. سمعت في بعض البرامج الطبية أن عملية زراعة الشعر غير موفقة أساسا، وربما تسقط الشعر المزروع بعد خمس سنوات أو أكثر بقليل. هل هذا صحيح؟ وهل الشعر المزروع أكثر هشاشة؟ شكرا من برنامجكم، أنا أم وسيم من العراق.
شكرا لأختنا أم وسيم من العراق.
نعم، طبعا تعرفين أنه زراعة الشعر يزاد لها عناية خاصة لفترة طويلة. لكن أكثر العمليات الجراحية التجميلية الموافقة في العالم لحد الآن طبعا اختيار الكيس المناسب، الشخص المناسب لزراعة الشعر. نعرف أنه الشعر اللي نستخدمه من المنطقة المانحة، هذا كما ذكرت انه تابع للعمر، يعني احنا ناخذه من خلف الرأس، صح؟
نعم.
هذا بعد شهر الى شهرين من تساقط من الزراعة، هذا الشعيرات راح تتساقط، يعني هذا من فترة، هي فترة العناية بالبشرة ولزراعة الشعر، هو من الطبيعي انه هذا الشعر يتساقط، راح ينمو مرة اخرى من 4 إلى 8 أشهر بعد زراعة الشعر. هذا الشعر إلى خصوصيات الشعر اللي هو في خلف الرأس. أما كما ذكرت أنه تساقط الشعر الوراثي التابع للهرمونات الذكرية، هذا مستمر كما ذكرت أنه بمراحل مثل شكل M، كما ذكر أنه شقيق الطرف أنه شقيقة، والقسم الدائري اللي خلف الإسكال، بعدين هذا يتصل مرة أخرى واحد ويا الآخر يصير مثل الصلع الكامل. فإحنا ما ننتظر أنه يكون الصلع كامل بعدين يلا نزرع، لا، قد أنه يراجعون بعض المرضى أنه بس الشقيقة خالية، أو مثلا خلف الرأس، أو مثلا بشعر خفيف موجود مثل أدى النساء. في أدها في السنوات المقبلة الشعر اللي راح يتساقط هو الشعر التابع للهرمونات الذكرية الموجود في القسم الأمامي للشعر. يعني الشعر اللي اللي احنا زرعناه، طبعا احنا ما نقول 100% هذا راح يبقى، لانه يعني تعرفين انه مثلا قد يتهدم، قد يتصدم، انه قد مثلا البشره هي نفسها ما تستقبله، فاحنا نقول 70% من العدد اللي احنا راح نزرعه راح تستقبله البشره ويبقى لمدى الحياه، لانه هو تابع للعمر، احنا ناخذيه من المنطقه المانحه اللي هي خلف الراس.
نعم.
لكن الشعر اللي راح يتساقط خلال السنوات المقبلة هو الشعر الأمامي اللي هو احنا ما زرعناه، هو الشعر الأوريدي اللي هو موجود عند الشخص اللي زرعنا له. جواب؟
نعم. مشكور على هذه الإجابة وعلى التوضيح. دكتورة وجدان، ما هي يعني تعليمات قبل وتعليمات بعد عملية زراعة الشعر؟
كما ذكرت انه احنا لازم يتم اختيار الكيس المناسب. فطبعا اولا السابقة المرضية العائلية والفردية. اختيار المريض اختارنا انه في يوم معين راح يجي الى زراعة الشعر. فطبعا قبلها قبل اسبوع حدودا نعمل التحاليل كما ذكرت، تخثر الدم، الكلى، السكر، الامراض المعدية الموجودة مثل كوفيد، الايدز، الهيباتايتيس، وفقر الدم. هذا كله لازم نعمله. التعاليم اللي نذكرها للمريض انه خلال اسبوع انه الاسبرين، الايبوبروفين، فيتامين اي يمتنع عنه، لان هذا راح يسبب تسيل في الدم، وطبعا راح يكون نزيف في في حين عمليه الزراعه. بعض المواد الغذائيه كما ذكرت، اللحوم الحمراء، مثلا الكبد، الطماطم مثلا، الشيء كل شيء اللي احمر اللي نمنعه لانه هذا قد يسبب في تسيل الدم. التدخين، الكحول، المشروبات الغازيه، هذه يمتنع عنها. يعني نوصي انه يوم العمليه يكون غاسل، متناول وجبه بسيطه مغذية، ثم بعد حضوره إلى المركز لزراعة الشعر، أول شيء يتم تحديد المنطقة للزراعة، تحديد المنطقة للمانحة، تحديد نوعية الزراعة إن شاء الله نذكرها بالسؤال المقبل. ثم بعدين بعد عملية الاقتطاف، ثم فتح النقاط حقن البصيلات، ثم انتقال البصيلات الى هذه الظروف، بعدين طبعا العناية بالبشرة اللي هي تم من قبل المريض اللي نوصي بها، مثلا غسل الشعر، مثلا ارتفاع كون الرأس، يكون مدة 3-4 ايام الرأس يكون اعلى من الجسم، لانه المواد اللي حقناها للبنج الموضعي لتخدير المنطقة يكون سوائل شديد جدا كثيرة. راح يعني نتوقع أنه في الأيام المقبلة من عملية راح يكون تورم بالبشرة. يقدر أي شيء يأكله بعد العملية، لكن أنه من إحنا من قبل اليوم من العملية نطيل الانتيبايوتيك، يعني مضادات الحيوية، قد انه يتسبب الى حكة او الم، فطبعا راح نطي ضد الانتيهستامين، ضد الحكة او ضد الالم، ايضا مسكنات. نوعية الشامبو اللي استخدمها مثلا خلال الايام الاولى، لازم شامبو اطفال خلال شهر، الايام الاولى يستعمل بخاخ، بعدين قد نستخدم الوغف الموجود بالشامبو. هذا طبعا هذه بصورة روتينية لازم نقول لها للمريض. قد انه بعد مثلا التهابات يصير او حكة، فهذا طبعا لازم يكون على يعني اتصال مستمر مع الطبيب اللي عمل العملية. بعدين وراء شهر نقدر يعني نتابع المريض لاستخدام الفيتامينات والماينوكسيدي للمنطقة لمدة طويلة حتى نقدر نحافظ على البصيلات اللي زرعها.
شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي ابقي معنا دكتورة مجلان دقة حتى نهاية اللقاء. أما الآن لدينا عودة أخرى إلى محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أظهرت دراسة أمريكية أن بصيلات الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من الصلع ليست ميتة، وإنما في حالة سبات، خاصة بداية الصلع، وكل الأمال معلقة على جهود البحث عن المنتج المعجزة القادر على إنعاش نشاط الخلايا الجذعية التي فقدت القدرة على التحول إلى خلايا تسمح بتجديد الشعر باستمرار. في المقابل لا يبدو حقن الخلايا الجذعية مباشرة في فروة الرأس مجديا، فهو يسبب العديد من المشاكل وقد يساهم في تعزيز تطور الأورام السرطانية. لذلك يحاول العلماء عزل المركبات القادرة على تحفيز النشاط التجديدي للخلايا الجذعية الموجودة في بصيلات الشعر. متوسط عمر الشعر 5 سنوات، يمكن أن يبقى بعضها في مكانه لمدة تصل إلى 7 سنوات، وقد أكدت دراسة صينية نشرت عام 2020 أن التطبيق المنتظم لمستخلص يحتوي على المركبات المنزوعة من الخلايا الجذعية الدهنية يمكن أن يزيد من كثافة الشعر وجودته لدى مرضى الثعلبة الأندروجينية. في المقابل يجب تأكيد النتائج لدى عدد أكبر من المرضى، حيث شملت الدراسة 38 شخصا فقط لكنها تبدو واعدة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى زملائنا في البث المباشر.
نحييكم أيها الأفاضل، وموضوع حديثنا هو زراعة الشعر. طيب دكتورة وجدان، هل يمكن زرع شعر من شخص آخر؟
طبعا لا، لأنه طبعا تعرفين الجينات والمناعة راح تدفع هذه البصيلات،
نعم،
ما تستقبلها. حتى إذا كان من أحد العائلة،
نعم، حتى لو من أفراد الأسرة أيضا لا يمكن ذلك.
لا، لا يمكن.
طيب هل يمكن زراعة أماكن الجروح والحروق؟
طبعا كما ذكرت أنه إذا كانت طبقات البشرة ما متهدمة نهائيا، يعني ما هناك تكلس أو فيبروز، لأنه حتى إذا نزرع من المنطقة المانحة ونختار البصيلات النامية الزينة ما راح يستقبلها هذا البشر.
نعم.
لكن إذا يكون الجرح سطحي فطبعا نقدر نزرع به هذه البصيلات.
نعم. لدينا سؤال من الأخ إبراهيم من البحرين يشاركنا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة. بودي أن أسأل ضيفتكم، هل هناك طرق حديثة وسهلة لزراعة الشعر، وما هي الطرق الأنسب والمناسبة لزراعة الشعر؟ بماذا تنصحون؟
طبعا هناك طريقتين متعارفة لزراعة الشعر، هي زراعة الـ FUT والـ FIT. FIT إنه ناخذ اقتطاف يعني من المنطقة المانحة، ناخذ بصيلات في واحدة واحدة من طبعا يختارها طبيب الأخصائي من خلف الرأس، كما ذكرت إنه المنطقة اللي تابعة للعمر وليس تابعة للهرمونات. فطبعا يتم حصد البصيلات من هذه المنطقة وثم غرسها في مقدمة الرأس. النوع الثاني لزراعة الشعر هو الـ FUT أو Follicular Unit Transplantation، يعني نأخذ شريط أو شريح من خلف الرأس حدود 20 إلى 25 سنتيمتر في مثلا 2 إلى 4 سنتيمتر، يعني تقريبا 80 سنتيمتر مربع من خلف الرأس بين الأذنين. فطبعا المنطقة اللي بيها تراكم شعر أكثر وتابع للعمر، هذه هي الطريقتين المتعارفتين اللي موجودة. أما إذا تكون هناك طرق أخرى جديدة اللي ذكرها الأخ إنان إبراهيم، قد هناك يكون مثلا نستعمل من الروبوت، نستخدم يعني الروبوت إنه جهاز اللي هو يساعدنا في سرعة العمل، إنه استئصال البصيلات أو غرسها في جهاز يعني نستخدمه، لكن طبعا هو تحت إشراف الطبيب المعالج. أما هناك مثلا إذا ما كان الشخص عنده عدد كبير من البصيلات اللي نقدر نزرعها وما نقدر مثلا، قد إحنا نأخذ من منطقة الذقن من اللحية، يعني نقدر نأخذ من الرقبة. إذا كان هناك موجود أو مثلا من الجسم يكون طول عمر الشعرات تكون قصير جدا، فلهذا ما نوعد أنه المريض يبقى سنة أو سنتين أنه هذا الشعر ما راح يستمر ويانا، لكن منطقة الذقن تكون مناسبة أيضا، لكن للنساء ما نقدر نستخدم هذا الشيء. فقد هناك علم جديد أنه يسمى بالبايو فايبر، أو أنه شعيرات اصطناعية موجودة مثل الخيوط اللي نستعملها أمثل أنه مثل الخيوط اللي نستعملها للخياط، يعني خياط الجرح، قد أنه يستخدم من هذه الخيوط، لكن طبعا هذه راح تكون باستمرارية، لازم يعني مدى العمر ما راح تكون مدى العمر كل سنة سنتين لازم نجددها.
نعم.
ولهذا أنه جواب الأخ إبراهيم أنه هو الطريقتين المتعارفة الموجودة هي الـ FUT والـ FIT.
نعم. طيب الأخت نور من لبنان تشاركنا، تقول: السلام عليكم، تحياتي إلى ضيفتكم. عمري 45 عاما، منذ بدايات الثلاثينات من عمري راجعت عدة أطباء، وكنت أعاني من تساقط الشعر بشكل كثيف، ولم يرجع شعري المفقود في المقدمة، طبعا في مقدمة رأسي. كان من عندي الإهمال كثيرا. أردت أن أسأل ضيفتكم، هل علاج الباطني ينفعني في هذا العمر، أو ألجأ إلى زراعة الشعر؟ ولحد الآن أعاني من تساقط الشعر الكثير، وأعاني من فقر الدم، وأيضا من مشاكل هرمونية.
شكرا أخت. طبعا كما ذكرت أنه أهم شيء لعلاج، أهم خطوة لعلاج تساقط الشعر هو معرفة السبب. فطبعا الأخت أنه هنا عانت من تساقط الشعر حدود أكثر من 10 سنين. وأتى فقر الدم ومشاكل هرمونية. وطبعا أنه أذكر لأنه مدى وقت طويل هذا الذي تعاني من عنده تساقط، وحتما أنه ما ذكرت أنه عندها سابقة وراثية بالعائلة أيضا. وهذه الفترة هي فترة طويلة، وطبعا هذا الشعر ما راح يرجع لأنه بيصيلة ميتة ما موجودة، كما ذكرت أنه أكثر من سنة إلى سنتين إلى 5 سنين، فما راح نفقد البصيلة. أول خطوة أنه علاج فقر الدم ومشاكل الهرمونية، ثم تنمية، لأنه تقول أنه لحد الآن تساقط مستمر. فطبعا علاج التساقط المستمر لحد الآن بشكل موضعي وبشكل فموي وبشكل علاج أساسي للأمراض الباطنية الموجودة بعد توقف تساقط الشعر أو تقليل في تساقط الشعر، نقدر نعملها زراعة الشعر في هذا الحالة.
الأخ علي من الكويت يقول، مع سلامي وتحياتي لضيفتكم ولكادر البرنامج، هل من الممكن صبغ الشعر بعد عملية الزرع؟ وشكرا لكم.
صبغ الشعر طبعا كما ذكرت أنه مرحلة زراعة الشعر والعناية بعدها تكون طويلة، يعني قد تستمر إلى 8 أشهر. في الشهر الأول إلى الرابع يتم تساقط الشعر في هذه الحالة، يعني الشعيرات تساقط ليس البصيلات. فطبعا أي مواد كيميائية بهذه الفترة نستخدم، يعني من ضمن العناية اللي لازم يعني نعمل بها بعد عملية الزرع هي عدم التعرض مثلا للشمس أو التلوث أو الغبار. فكيف الحالة أنه إحنا نستعمل مواد كيميائية مباشرة على البشرة؟ فطبعا راح تتهدم هذه البصيلات، راح يصير بها رياكشن أو رد فعل. فأنصح أنه يكون صبغة الشعر بعد استقرار البصيلات، يعني بعد 8 أشهر من زراعة الشعر إن شاء الله.
نعم. طيب، لدينا سؤال مسجل آخر، مشاركة أخرى، مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. ما هي نصائحكم للنساء التي عنجبن أطفال فعدم يكون الشعر قليل بعد الإنجاب لدى النساء؟ هل تنصحن بالقيام بعملية زرع الشعر، أم توجد هناك حلول، وما هي المعالجات الأخرى؟ شكرا لكم، كانت معكم أمل من خرم شهر.
شكرا لأمل من خرم شهر.
شكرا أخت أمل. طبعا كما ذكرنا أنه الاختلالات الهرمونية في فترة الحمل في فترة الرضاعة راح تسبب تساقط تلجون إفلوفيوم، أو هو تساقط الشعر الكروبي. ولهذا أنه بعد استقرار الهرمونات طبعا نأمل المريض أنه هذا التساقط راح يرجع إلى الحالة الطبيعية قبل الحمل وقبل فترة الرضاعة. لا، إذا كانت هي المريضة تعاني من تساقط الشعر الوراثي من قبل الحمل، فطبعا أول من العناية بالبصيلات، يعني في الفترة القصيرة إذا ما طول من سنتين إلى 5 سنين اللي نقدر ننمي البصيلات اللي موجودة ونمنع تساقطها، مثلا نستخدم الأدوية الفموية الموضعية والبلازما والميزوترابي، ثم نفكر في زراعة الشعر إذا استمر بعد طبعا رجعت الهرمونات إلى الحالة الطبيعية.
نعم. طيب، إذا بقيت لك نصائح لنا ولمستمعينا الكرام دكتورة وجدان، كلنا أذان صاغية.
شكرا جزيلا. كما ذكرت أنه أهم خطوة لعلاج تساقط الشعر هي معرفة السبب. أما إذا وصلنا إلى النتيجة أنه هذا تساقط وراثي ومد فترة مضت عليها فترة أكثر من سنتين، يعني 5 سنين، يعني البصيلات ممحوية من هذه المنطقة، فنقدر نفكر في هذه الخطوة في خطوة زراعة الشعر بعد عمر 25 أو 28 سنة.
شكرا جزيلا لك سيدتي وجدان دقة، كنت معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع زراعة الشعر. شكرا جزيلا لك وشكرا لإيضاحاتك حول هذا الموضوع. مستمعينا الأفاضل، بهذا ينتهي وقت هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة لهذا الأسبوع. شكرا على طيب متابعتكم، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. في أمان الله.